بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح آداب المشي إلى الصلاة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن يحيى الحدادي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن عبد الوهاب المقامة بمكة المكرمة في شهر ذي القعدة لعام 38 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الأول.
نواصل من حيث انتهينا في الموسم الماضي، وذلك عند قول المؤلف الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض مكبرا على صدور قدميه إذا فرغ من التشهد الأول. وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين، أي ثلاثية أو رباعية، المغرب والظهر والعصر والعشاء، قال نهض أي إلى الثالثة مكبرا، أي حال كونه مكبرا، فيقول الله أكبر حينما يقوم من الثانية إلى الثالثة. وهذا التكبير تكبير انتقال، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكبر عند كل رفع وخفض. قال على صدور قدميه، على صدور قدميه، والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه، كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي، أخرجه الإمام الترمذي في سننه، وفيه خالد بن إلياس قال عنه البيهقي: ضعيف. فهذا السند فيه راو ضعيف. ومما يدل على هذا أيضا حديث عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذه، نهض على ركبتيه واعتمد على فخذه. لكن هذا الإسناد فيه إشكال، يعني فيه ضعف، وذلك أن عبد الجبار لم يسمع من أبيه، وإذا كان لم يسمع من أبيه فالسند متصل أو منقطع، هذا السند منقطع. وعارض هذا حديث في البخاري، في البخاري في حديث مالك ابن الحويرث قال أيوب، يعني السختياني: وكان ذلك الشيخ، يعني عمرو بن سلمة الذي أحال أبو قلابة إلى شبه صلاته بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال أيوب: وكان ذلك الشيخ، يعني المشبه به التي تشبه صلاته صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك الشيخ يتم التكبير، وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. اعتمد على الأرض، يعني اعتمد بيديه على الأرض ثم قام. والأمر في هذا واسع، يعني من جهة صحة الصلاة، الصلاة صحيحة تامة سواء اعتمدت على الأرض ثم قمت أو قمت على ظهور قدميك، الأمر في هذا واسع إن شاء الله. لكن الكلام على تحقيق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فابن القيم يرجح ما ذكره المؤلف هنا أنه ينهض مكبر على صدور قدميه، والشيخ الألباني رحمه الله يرجح الاعتماد على الأرض ثم القيام، لأن الحديث الذي جاء في هذا أصح من الأحاديث الواردة في كونه كان يقوم عليه الصلاة والسلام على صدور قدميه. وهذا القيام من الركعة الثانية إلى الثالثة فيه سنة، وهي رفع اليدين، رفع اليدين مع التكبير. إذا قام يرفع يديه، لأنه كما نعلم أن رفع اليدين يشرع في الصلاة في مواضع، منها عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من الثالثة، من الثانية إلى الثالثة. وهل يرفع يديه وهو قاعد في جلسة التشهد أو يرفعها إذا قام؟ الأمر في هذا أيضا إن شاء الله أنه واسع، لأنه الأدلة تحتمل هذا وهذا. في حديث ابن عمر قال: وإذا قام من الركعتين رفع يديه، إذا قام من الركعتين رفع يديه. فهذا الحديث الصحيح فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من الركعتين يعني إلى الثالثة رفع يديه. ظاهر هذا اللفظ أنه متى يرفع يديه؟ بعد أن يستتم قائما. ويؤيد هذا المعنى ما جاء عن علي رضي الله عنه أنه لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه وهو قاعد على الأرض، إذا كان جالس ما يرفع يديه. والاحتمال الآخر أنه يكون إذا قام بمعنى إذا أراد أن يقوم، إذا أراد أن يقوم، وهذا استعمال سائغ وكثير في لغة العرب وحتى في لغة القرآن الكريم. فإذا إن رفع يديه عند القيام فهذا الذي يظهر من الحديث، وإن رفع يديه وهو لا يزال قاعد على الأرض فكل ذلك جائز ولا حديث تحتمله إن شاء الله. قال: إذا فرغ من التشهد الأول، إذا فرغ من التشهد الأول يعني بعد الشهادتين، فلا يكمل التي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أتمت التشهد الأول شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قام إلى الركعة الثالثة. قال ابن خزيمة في صحيحه: باب الاقتصار في الجلسة الأولى على التشهد وترك الدعاء بعد التشهد الأول. باب الاقتصار يعني الاكتفاء، باب الاقتصار في الجلسة الأولى يعني في التشهد الأول على التشهد، يعني إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وترك الدعاء بعد التشهد الأول. هذا التبويب، وهو الفقه المستنبط من الحديث الذي سيورده سيخرجه. ثم أخرج حديث ابن مسعود رضي الله عنه: ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده. نهض متى؟ حين فرغ من تشهده، يعني بعد ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله ينهض عليه الصلاة والسلام إلى الركعة الثالثة. وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده، دعا بعد تشهد، يعني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وما يشرع من الأدعية بعده قبل التسليم. فهذا الدليل لقول المؤلف: إذا فرغ من التشهد الأول، هذا الدليل. ثم قال: ويأتي بما بقي من صلاته كما سبق، يعني من حيث القراءة والركوع والسجود والرفع من الركوع والجلسة بين السجدتين إلى آخره. قال: إلا أنه لا يجهر، لا يجهر يعني في الثالثة ولا في الرابعة، بل يصليها سرا. إلا أنه لا يجهر، وهذا طبعا في المغرب والعشاء، أما الظهر والعصر فهي كلها سرية. إلا أنه لا يجهر. طيب لو جهر ناسيا صلاته، صحيح. طيب جهر متعمد، صلاته صحيح أيضا، لا بطلان لصلاته ولا حتى سهو، سجود سهو لو جهر، لماذا؟ للحديث الصحيح حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال وكان يسمعنا الآية أحيانا، وكان يسمعنا الآية أحيانا، يسمعهم في الجهرية ولا في السرية؟ في السرية. وأحيانا يعني مرة واحدة حصل هذا؟ لا، تكرر منه حين بعد حين. فإذا قوله إلا أنه لا يجهر يعني استحبابا يكون الغالب على قراءته السر، ولو جهر أحيانا فإنه لا حرج عليه في ذلك لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه ربما جهر لبعض الآيات. إلا أنه لا يجهر ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة، ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة أيضا استحبابا، استحبابا. وهذا فيه تفصيل. قال فإن فعل لم يكره، فإن فعل يعني قرأ بعد الفاتحة شيئا لم يكره. وأيضا ربما هذا يتعلق أيضا حتى بالجملة قبله لا يجهر، يعني إن جهر لم يكره، إن قرأ بعد الفاتحة أيضا لا يكره. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، قدر 30 آية، يعني في الركعة الأولى يقرأ قدر 30 آية، في الركعة الثانية يقرأ قدر 30، قدر 30 آية في صلاة الظهر. طيب، قال وفي الأخريين قدر 15 آية، إذن بيصلي في الركعة الثالثة 15 آية، في الركعة الرابعة 15 آية، معناته أنه زاد على الفاتحة ولا ما زاد؟ زاد. الفاتحة 7 آيات، وهنا بتكون إذا كن نص بتكون 15 آية من نص 30، فمعناته أنه قرأ الفاتحة 7 وقرأ أيضا عليها زيادة قرابة 7-8 آيات، فهذا يدل على أنه لا حرج، ولا سيما في صلاة الظهر إذا قرأ في الثالثة قرأ في الرابعة زيادة على سورة الفاتحة. قال وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك، يعني كأنه في العصر ما يزيد على الفاتحة، كأنه في العصر لا يزيد على الفاتحة. ثم قال رحمه الله ثم يجلس في التشهد الثاني متوركا. إيش معنى متورك؟ الشيخ شرح قال يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، يعني القدم، ينصب القدم اليمنى، يفرش القدم اليسرى ويخرجهما عن يمينه ويجعل إليته على الأرض، يعني يجلس بمقعدته على الأرض، ما يجعل مقعدته على قدمه، ما يجعل مقعدته على قدمه. ثم قال فيأتي بالتشهد الأول، هذا الآن يتكلم عن التشهد الأخير، ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على ما وقت. وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام صيغ، يمكن 4 صيغ أو نحوها. ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بالدعاء، وهذا كله تقدم، كل هذا تقدم في الدروس الماضية. ثم يسلم، بعد ما يسلم قال وينحرف الإمام إلى المأمومين على يمينه أو قال على شماله، على يمينه أو على شماله، يعني بعد ما سلم الإمام لا يبقى مستمر وجهه إلى القبلة، إنما يلتفت إلى المأمومين. وينحرف الإمام إلى المأمومين، طيب إذا أراد يستدير من جهة القبلة إلى مواجهة المأمومين يستدير على جهة اليمين أو على جهة اليسار؟ قال على يمينه أو على شماله. الأمر في هذا واسع. والدليل عندنا في هذا الموضوع حديثان اثنان، ما هو شرط أن هذا وكل ما ورد، لا، لكن معنى الآن عندنا في صحيح مسلم حديث أنس بن مالك، في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه، أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. إذن على هذا الحديث لو سئلت بتقول يستحب إيش؟ يستحب أن يكون أكثر، لأن يقول أكثر ما رأيت، ها؟ فيستحب للإمام أن يكون أكثر انصرافي عن جهة اليمين، وأحيانا ينصرف عن جهة شماله. طيب، وعندنا حديث ابن مسعود، وعندنا في الباب أيضا حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال، وهو في الصحيحين، قال: لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته، يعني لا يجعل للشيطان نصيب من صلاته. كيف؟ فسر. قال: يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه، يرى حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. ثم قال: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. فمعنى قول ابن مسعود ذلك لا تعتقد وجوب الانصراف عن جهة اليمين، لأنك إذا اعتقدت هذا الأمر الواجب أنه واجب فقد اعتقدت شيئا ليس بصحيح، أوجبت شيئا لم يوجبه الله، أوجبت شيئا لم يوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا الإيجاب من قبل الهوى أو من قبل الجهل، وبالتالي صار للشيطان نصيب من صلاتك، يعني اعتقدت شيئا لا حقيقة له شرعا. ثم قال: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. في تعارض بينه وبين حديث أنس؟ الحقيقة ما في تعارض، لأنه كلا الحديثين يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يواظب على صفة واحدة، مرة يفعل كذا ومرة يفعل كذا. أنس أكثر ما رأى من النبي عليه الصلاة والسلام الانحراف عن جهة اليمين، ابن مسعود رأى النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ينصرف عن جهته يساره صلوات الله وسلامه عليه. طيب، هل إذا سلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله مباشرة ينصرف، ولا فيه وقت يمكث مستقبل القبلة ثم ينحرف؟ الصواب أنه يمكث وقتا يسيرا مستقبل القبلة ثم بعد ذلك ينصرف عن يمينه أو عن شماله. والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فهذا الحديث الصحيح تبين في عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم لم يقم مباشرة، وإنما يقعد، ومعنى يقعد يعني يقعد مستقبل القبلة، يقعد بمعنى مستقبل القبلة قدر ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. بعد ما يفرغ من هذا الذكر المبارك ينصرف عن يمينه أو عن شماله. وإذا جمعنا هذا مع حديث ثوبان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم قال: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يجتمع عندنا هذين الذكر: الاستغفار و اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولا يطيل الإمام الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة، لا يطيل الجلوس مستقبل القبلة، لأنه هو كان مستدبر الناس ليه؟ لمصلحة الصلاة والإمامة به. انتهت هذه المصلحة، انتهت المصلحة من استدباره للمأمومين، فيعجل باستقبالهم بوجهه. ولا يطيل الإمام الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة، ولا ينصرف المأموم قبله، ولا ينصرف المأموم قبله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبقوني، لا تسبقوني بالانصراف، لا تسبقوني بالانصراف. ما معنى الانصراف هنا؟ الحديث المذكور فين موجود؟ قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. هذا الانصراف فسر بتفسيرين اثنين. التفسير الأول: الانصراف معناه السلام، معناه السلام، يعني لا يسلم المأموم قبل إمامه. افرض أنك أنت يا المأموم انتهيت من التشهد الأول وصليت على النبي عليه الصلاة والسلام ودعوت بما فتح الله عز وجل به عليك، والإمام باقي ما سلم، ها تقول خلصت أنا خلاص؟ لا، تنتظر حتى يسلم الإمام ثم تسلم بعده. هذا المعنى الأول للحديث، وقد جاء في حديث كثيرة كما يقول ابن ملقن إطلاق الانصراف على التسليم. والنووي رحمه الله ما فسر هذا الحديث إلا بالتسليم. القول الآخر أن الانصراف هنا يعني القيام من محل الصلاة، يعني أن المأموم لا يقوم إلا بعد ما يقوم إيش؟ إلا بعد ما يقوم الإمام. طيب، ولو طول الإمام وأنت يعني سواء عندك شغل أو ما عندك شغل، نقول يكره أن تقوم حتى يقوم الإمام؟ عموما هذا الحديث إذا فسر بأنه لا، أنه يكره للمأموم أن يقوم قبل أن يقوم الإمام من مصلى، ممكن يستدل به على الكراهة، لكن الكراهة ترتفع عند وجود أدنى إيش؟ عند وجود أدنى حاجة، فالأمر فيه سعة والحمد لله. قال: فإن وعندنا أيضا تفسير ثالث نسيت أن أقوله، وهو أنه معنى الانصراف هنا يعني التحول من جهة القبلة إلى جهته، إلى جهة المأمومين. صارت المعاني كم؟ ثلاث. فإن صلى معهم نساء، صلى في المسجد مع الرجال، صلى نساء، قال: انصرف النساء، يعني انصرف النساء مباشرة قبل أن ينصرف الرجال، وثبت الرجال قليلا. لماذا؟ لئلا يدركوا من انصرف منهم، فهذا أدب من الآداب الإسلامية، إنه حتى ما يكون هناك يعني خلطة تزاحم بين الرجال وبين النساء، أو تمكن الرجال من النظر إلى النساء أو العكس. تقول أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم يمكث في مكانه يسيرا. قال ابن شهاب: فنرى والله أعلم لكي ينفذ من ينصرف من النساء. ثم قال رحمه الله: ويسن ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة. هذه كلها سنن، كلها سنن ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها. يسن ذكر الله كما سيأتي، تسبيح وتهليل وتحميد وتكبير، والدعاء بالوارد بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، والاستغفار استغفر الله عقب الصلاة. وهذه وردت يعني عقب الصلوات المكتوبة، عقب الصلوات المكتوبة، ثم فسر وفصل المؤلف ما أجمله هنا، فقال: فيقول أستغفر الله ثلاثة، أستغفر الله ثلاثة، لحديث ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثة. والصفة معروفة: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يقولها ثلاثة. وهذا الاستغفار ما الحكمة منه؟ هل كنت أنت مقيم على معصية؟ لا، ما هو شرط أنك ما تستغفر إلا بعد معصية. الله شرع الاستغفار عقب الطاعات، شرعوا بعد الحج، شرعوا بعد الصلاة، ولا لا؟ طيب، الحكمة من ذلك والعلم عند الله أنه ربما بل لا تكاد تخلو هذه العبادة من نقص، لا تكاد تخلو العبادة من إيه؟ من نقص. فالصلاة مثلا ما اجتهدت فيها قد يحصل منك حديث نفس، غفلة، سرحان، وأنت ليس لك من صلاتك إلا إيش؟ إلا ما عقلت، ما حضر قلبك فيها. وفي الحج مثلا لا يكاد يخلو من شيء، فشرع الاستغفار حتى يكون مكملا للنقص الذي يكون في تلك العبادة. وأيضا حتى لا يدخلك الغرور والعجب بهذه العبادة، فمهما عملت فأنت مقصر في جنب الله سبحانه وتعالى. ثم يقول: اللهم أنت السلام، فاسمه السلام سبحانه وتعالى، أي المنزه من كل عيب، من كل نقص، من كل آفة. ومنك السلام، يعني السلامة من الله جل وعلا، فهو يعافي من يشاء ويبتلي من يشاء سبحانه وتعالى. تباركت، يعني عظم خيرك، كثرت بركتك، يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة التوحيد، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا يعجز شيء سبحانه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تحول من حال إلى حال إلا بأمر الله عز وجل، قدر الكون. ولا قوة لك، يعني على فعل شيء أو ترك شيء، إلا بمعونة من الله سبحانه وتعالى. فليس للعبد غنى عن ربه ولا طرفة عين. أنت دائما وأبدا محتاج إلى ربك سبحانه، فعليك بهذه الكلمة العظيمة: لا حول ولا قوة إلا بالله، فهي كنز. ولهذا شرع لنا عندما ينادي المنادي للصلاة: حي على الصلاة، حي على الفلاح، ما شرع لنا أن نقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، ولكن شرع لنا أن نقول إيش؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أنه ليس لي تحول من هذه الحال إلى حال إجابة المؤذن والقيام إلى الصلاة إلا بتوفيق من الله ومعونة من الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ولا نعبد إلا إياه. شوف العناية بتأكيد التوحيد، ولا سيما توحيد العبادة، أولا في قول لا إله إلا الله، ثم أكد الإثبات بقوله وحده، وأكد النفي بقوله لا شريك له. هذه مؤكدات، لا إله نفي، يؤكدها قوله إيش؟ لا شريك له. إلا الله إثبات، يؤكدها قوله وحده. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله، هذا معناه، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل. وأما أهل الكلام فيقولون: لا إله إلا الله معناها لا قادر على الاختراع إلا الله، لا صانع إلا الله، يعني لا خالق إلا الله، وهذا تفسير باطل، لأنهم فسروا الإلهية بتوحيد إيش؟ الربوبية. ولو كان هذا معناها ما أباها ولا رفضها المشركون، لأنهم هم يقرون بأنه لا خالق إلا الله، يقرون أنه لا قادر على الاختراع إلا الله، ما عندهم في هذا مجادلة ولا إنكار، إنما إنكارهم من الذي يستحق العبادة، فهم يقولون يستحقها الله ويستحقها الآلهة، والأنبياء والرسل يقولون لا، ما يستحقها إلا الله. فلهذا إذا عرضت عليهم هذه الكلمة أبوا واستكبروا، والجماعات السياسية الحزبية يقولون لا إله إلا الله، يعني لا حاكم إلا الله، هذا معناه لا حاكمية إلا لله، هذا المعنى. ولهذا إذا وجدت الدولة التي تحكم يعني بالشريعة، وكأن الشريعة عندهم هي معناها أنه تقيم الحدود، كان هذا والله أعلم معناها عندهم، أنه تقطع يد السارق ويجلد الزاني ويقتل القاتل ونحو ذلك. فعندهم إذا صار الحاكم يعني يحكم بالشريعة في فهمهم هم ونظرهم هم، خلاص الناس صاروا من أهل لا إله إلا الله. طيب وين كان في الرعية في الشعب من يعبد القبور، من يستغيث بها، من يذبح لها، من ينذر لها؟ لا، لأنه لا إله إلا الله معناها إيش؟ لا حاكمية إلا لله، خلاص. ولهذا تلاحظهم الآن قبل ما يصلوا إلى 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 كرسي الحكم يرون الشرك بأم عيونهم ولا ينكرونه، ويجرون ويلهثون خلف هذا الشعار لا حاكم إلا الله، لا حاكمية إلا لله. طيب الذي قال إن الحكم إلا لله قال بعده مباشرة إيش؟ أمر ألا تعبدوا إلا إياه. هذا أعظم حكم لله سبحانه وتعالى، أن يفرد وحده بالعبادة، يفرد وحده بالإلهية سبحانه وتعالى. وهم أيضا كذبة فيما يزعمون ويقولون، ليش؟ لأنهم حينما يصلون للحكم ما يحكمون شرع الله، رآهم الناس وقد وصلوا للحكم في عدة بلاد، وصلوا إلى كرسي الحكم، وبقيت الأمور كما كانت قبلهم، بل ربما كانت أسوأ وأكثر وأبعد الحراف والعياذ بالله. فهم لما يقولوا الإسلام هو الحل يعني لمشاكل الناس لا، القصد من ذلك أو تصحيح العبارة إنه الوصول إلى الحكم رفع شعار إسلامي بس، حتى يستدرون به عواطف الناس فقط. ثم قال ولا قوة إلا بالله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أظن تقدم يعني شرح هذا كله، ولا يخفى عليكم أيضا معنى الجد هنا، معناه إيش؟ الحظ والغنى، يعني صاحب الغنى لا ينفع غناه من الله سبحانه وتعالى، صاحب الحظ من جاه أو منصب أو أي سبب من أسباب القوة لا تنفعه قوته ولا ينفع منصبه ولا ينفع جاهه، لا ينفع من الله سبحانه وتعالى. فإذا عصى العبد ربه فالله قادر على إنزال العقوبة الأليمة به عاجلا أو آجلا كما يريد ويشاء ربنا سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا فما له من قوة ولا ناصر، لا تنفع قوة ذاتية، قوة من نفسه، ولا ناصر يعني من قوة خارجية من غيره. هذا معنى الجد. بعض الناس يقول الله عز وجل يقول لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم ولم يولد، إذن معنى لم يولد ليس له أب وبالتالي ليس له جد وهكذا. طيب كيف هنا يقول لا ينفع ذا الجد منك الجد؟ فيستشكل يقول بعض الناس الجد هنا معناها الحظ، الغنى، القوة، القوة ونحو ذلك من المعاني. طيب بعدين قال ثم يسبح ويحمد ويكبر كل واحدة كم مرة؟ 33، يعني سبحان الله 33 مرة، الحمد لله 33 مرة، الله أكبر 33 مرة، هذه 99. ثم يقول تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، على ضوء ما ورد في حديث أبي هريرة. هل هذه كل الصور التي وردت في عدد التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل بعد الصلاة؟ لا، هذه صورة واحدة، وهناك صور وأنواع أخرى، منها ما جاء في حديث كعب بن عجرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال معقبات معقبات لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة، معقبات لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة، 33 تسبيح و33 تحميدة و34 تكبيرة، يعني تقول سبحان الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 34، فصار هنا كم؟ صار عندنا 100، مثل الذكر الذي يقال عند إيش؟ عند النوم، وأرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة تسبح 33 تحمد 33 وتكبر 34، وأخبرها وبشرها بأن هذا الذكر إذا واظبت عليه فهو خير لها من إيش؟ خير لها من خادم، يعني أن هذا فيه عون على أمر الآخرة وعون أيضا على أمر الدنيا، أمر البيت وأمر ما يحتاج إليه البيت من العمل. ثم أيضا ثبتت أو ثبت نوع آخر، صورة أخرى، في حديث أبي هريرة عند البخاري قال عليه الصلاة والسلام تسبحون دبر كل صلاة 10 وتحمدون 10 وتكبرون 10، 10 تسبيحات 10 تحميدات 10 تكبيرات وخلاص وقم. هذه صفة ثالثة. صفة رابعة تسبح 25 مرة وتحمد الله 25 مرة وتكبر الله 25 مرة وتقول لا إله إلا الله 25 مرة، وهذا ثبت في حديث زيد ابن ثابت رضي الله عنه عند النسائي، وأنا اختصرت الحديث جدا. طيب هذه الآن صار عندها كم صورة؟ 4 ولا 3؟ 4. هل نأتي بهذه الصور في مجلس واحد؟ لا، لكن إيش تسوي؟ تنوع. بعد صلاة المغرب قلنا سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، ولا إله الله تمام الليل. طيب إذا صليت العشاء جيب نوع ثاني، 10 10 10، ولا سيما مثلا في درس ولا مستعجل بتطلع مشوار ولا كذا بعد الصلاة. فبعض الناس ايش يسوي؟ يقول ما دام اني انا مشغول ومستعجل ما يمديني اسبح 100 مرة، فيقوم ويترك التسبيح كله. لا، الله عز وجل اعطاك خيار اخر، تذكر الله عز وجل فيه وتنال الاجر الكثير فيه وتتبع السنة النبوية فيه، وايضا يوفر لك ايش؟ يوفر لك الوقت بعد. شكرا. فهذا حل. أيضا فيه تنبيه آخر، وهو أن العلماء ذكروا أنه ليس من شرط أن تقول هذا الذكر وأنت جالس في مصلاك، ما هو شرط، المهم أنه يكون دبر الصلاة. فإذا عندك شغل ستقوم بعد الصلاة مباشرة، استغفرت ثلاثا، قلت اللهم أنت السلام منك السلام إلى آخره، وقمت وانت خارج من المسجد رايح للسيارة رايح لبيتك، قل هذا الذكر ولك الأجر. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما لاحظنا ما في الأحاديث أنه يقولها وهو قاعد في مكان الذي صلى فيه، ما قيد، ما قال مثلا في حديث كعب بن عجرة معقبات لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة، ما قال إذا قالها قبل أن يقوم من مصلى، ما قيد بهذا القيد. وحديث أبي هريرة في قصة أهل الدثور، ذهب أهل الدثور بالأجر إلى آخره، في رواية له التي سمعناها قبل قليل تسبحون الله دبر كل صلاة، أيضا ما قالوا أنتم قاعدون في مصلاكم. فالشاهد أن الأمر في هذا واسع، قلته وأنت جالس الحمد لله، قلته وأنت قائم، لكن بعد الصلاة أيضا ما في حرج. قال ويقول بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب قبل أن يكلم أحدا من الناس، اللهم أجرني من النار 7 مرات. والدليل حديث مسلم ابن الحارث ابن مسلم عن أبيه أنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليت الصبح فقل قبل أن تتكلم اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إن مت من يومك كتب الله لك جوارا من النار، يعني يجيرك من النار. وإذا صليت المغرب فقل قبل أن تتكلم اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إن مت من ليلتك كتب الله لك جوارا من النار. خرجه أبو داود وأحمد وغيرهما. هذا الحديث حسنه ابن حجر رحمه الله وغير ابن حجر أيضا، ولكن ضعفه الألباني، ضعفه الألباني، ابن حجر يحسن والألباني يضعف. الحكم بينهما الحجة والدليل، ولا لا؟ طيب، الألباني ضعفه بدليل أن ابن الحارث بن مسلم مجهول، اللي هو مسلم ابن الحارث مجهول، والجهالة في الراوي من أسباب الضعف. والدليل أنه مجهول أنه الدارقطني يقول مجهول، وأبو حاتم يقول لا يعرف. فإذا العلماء شبه يعني متفقين أنه ابن الصحابي هذا الذي ورد هذا الحديث من طريقه فقط وهو ابن مسلم أنه مجهول غير معروف لا يدرى من هو. فالأقرب الله أعلم حكم الألباني. ثم المؤلف رحمه الله استطرد وأتانا بموضوع مهم جدا، هو له علاقة في الموضوع مو بعيد، وهو أنه ذكر جملة من أحكام وآداب الدعاء. فقال رحمه الله والإسرار بالدعاء أفضل من إيش؟ من الجهر به. والإسرار بالدعاء أفضل من الجهر، يعني هذا من عندي أنا، يعني من الجهر به. والدليل قوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية، تضرع مظهرين الفقر والذل والحاجة، وخفية يعني إسرارا إنه لا يحب المعتدين، يعني في الدعاء ولا في غير الدعاء، ولا في الدعاء وغير الدعاء، أي الجمل الصحيحة؟ الثالثة هي الأصح. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. إذ قلنا في الدعاء لأن السياق يتحدث عن إيه؟ عن الدعاء. طيب إن قلنا في الدعاء وغير الدعاء، لأن المعتدين غير مقيد، ما قال إنه لا يحب المعتدين في الدعاء ولا لا؟ فلما أطلق دل على أنه لا يحب المعتدل لا في الدعاء ولا في غيره ولا في غير الدعاء. طيب، وأيضا من فوائد الإصرار بالدعاء أنه أقرب إلى الإخلاص، أقرب إلى الإخلاص، وأيضا أقرب إلى هدي الأنبياء، ومنهم زكريا الذي قال الله عز وجل عنه: إذ نادى ربه نداء خفيا. إذ نادى ربه نداء خفيا، والنداء هنا معناه إيش؟ الدعاء. فالدعاء نداء، والنداء أيضا والنداء دعاء. ومدام هنا قال سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم، معنات هذا أن الدعاء عبادة ولا لا؟ فما أمر الله عز وجل أن يصرف له فهو عبادة، وما أمر سبحانه وتعالى أن يصرف له فصرفه لغيره إيش؟ شرك. وهذه المسألة من أوضح المسائل في كتاب الله وفي السنة النبوية. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس، حديث المغيرة بن شعبة: الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة. فالمقصود أن هذه المسألة من أوضح المسائل الحمد لله، ولكن أهل التلبيس من عباد القبور ومن المشرعين للناس عبادة القبور يجتهدون غاية الاجتهاد في إقناع أتباعهم ومريديهم أن الدعاء ليس عبادة، وبالتالي يجوز أن تدعو الموتى، تدعو الغائبين، تدعو أصحاب الأضرحة، ولا تكون بذلك مشركا، صلى الله العافية والسلام. مسألة من أوضح المسائل في كتاب الله، ومع ذلك يلبسون على الناس فيها. فمن دعا غير الله عز وجل كما يدعو الله، يدعو الموتى، يدعو الغائبين، يدعو الملائكة، يسأل المخلوقين ما لا يقدر على إلا الله عز وجل، فإنه بذلك يكون قد صرف الدعاء أو لغير الله، صرف خلاصة ولب العبادة لغير الله جل وعلا. لأن الدعاء لو تأملت يجمع عدد من العبادات، ما هو عبادة واحدة، عبادة تجمع عبادات، ففيها عبادة الرغبة. أنت حينما تطلب ربك تسأل الجنة، تسأل العافية، تسأل الرضا وغير ذلك، أنت الآن راغب، راغب فيما عند الله جل وعلا. طيب، حينما تستعيذ به من النار، من المرض، من كذا من كذا من كذا، أنت الآن راهب خائف، فيها التذلل، فيها خشوع، فيها أيضا يقين منك وإيمان منك بأن الله عز وجل سميع، يسمع دعاءك، بصير بحالك، عليم، إن الله قدير، إن الله غني، أن الله بيده كل شيء. كل هذا تعبر عنه في هذا الدعاء. إيمانك بأن الله عز وجل في العلو، لهذا ترفع يديك إلى جهة السماء، إلى جهة العلو، إيمان منك بأن الله عز وجل في السماء يعني في العلو. فهذه بعض الخصال التي يتبين بها عظم شأن الدعاء. فالإصرار به أبعد عن الرياء وأقرب للإخلاص وأتبع لهدي الأنبياء. وامتثال لهذه الآية: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وجاء في حديث: خير الذكر الخفي، خير الذكر الخفي، وخير الرزق ما يكفي. هذا الحديث رواه أحمد وابن حبان في صحيح من طريق محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة عن سعد بن أبي وقاص. خير الذكر الخفي، رواه أحمد وابن حبان من طريق محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. طيب، هذا الحديث أنا أوردته من أجل أن أنبهكم على مسألة في إسناده. أولا، عندنا قلنا أنه من طريق محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة، ويقال أيضا بن أبي لبيبة. هذا الرجل قال فيه بن معين ليس حديثه بشيء، تضعيف ولا توثيق؟ تضعيف، وصرح الدارقطني بحكمه فقال ضعيف. طيب، هنا عندنا إذن ضعف ابن لبيبة أو ابن أبي لبيبة. عندنا مشكلة ثانية، ما هي؟ قال أبو حاتم ابن أبي لبيبة هذا لم يدرك سعد بن أبي وقاص، ما هو قال لم يسمع، قال إيش؟ لم يدرك، يعني كأنه ولد بعد موت سعد بن أبي وقاص. فصار فيه كم مشكلة هذا الإسناد؟ ثنتان، الضعف والانقطاع. فلو قدر أنه ابن أبي لبيبة هذا ثقة، تبقى عندنا إيش؟ يبقى عندنا الانقطاع. والإخوة اللي يعتنون بالدراسة الأسانيد وتخريج الأحاديث ينبغي يعتنوا بموضوع الاتصال، لأنه أحيانا في البحث الواحد يترجم لرواة الإسناد هذا ثقة وهذا ثقة ثقة وهذا صدوق، ومشى خلاص، قال الإسناد صحيح، الإسناد حسن، لأنه نظر إلى كون الرواة ما لهم ثقات ثقات. طيب، لا، باقي عندك مسألة الاتصال، ولا سيما فيما يتعلق بالتابعي، بسماع التابعي من الصحابي، لأن الباحث قد يذهب ينسى خلاص، مدام شاف أنه هذا تابعي مترجم في التابعين، قال لك أنه تابعي واللي فوقه صحابي، حكم أو تبادر إلى ذهنه أن الإسناد متصل. نقول لك لا، لا تستعجل، تأكد هل هذا التابعي سمع من هذا الصحابي ولا لا. وأيضا الإصرار كان هو هدي سلفنا الصالح ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية، ذكر أثر عن الحسن البصري طويل نوعا ما، في هذا الأثر يقول الحسن: لقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم، إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم، وذلك أن الله يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. وذكر أن الله عز وجل ذكر عبدا صالحا وأنه كان يخفي دعاءه. فالإصرار بالدعاء أفضل من الجهر والإعلان به. قال: وكذا الدعاء بالمأثور. الدعاء بالمأثور يعني أفضل من الدعاء الذي تنشئه أنت، أفضل من الدعاء الذي تنشئه أنت. طيب، لماذا أفضل؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم، فيجمع له الله عز وجل الخير الكثير في كلمات معدودة. فلو اجتهدت، ربما ما اجتهدت، ما تجمع لنفسك من الخير تطلبه لنفسك مثل ما جمعته لك تلك الكلمات النبوية. أيضا إنه هذا الدعاء مدام أنه ماثور، وطبعا إضافة إلى كلمة ماثور نضيف شيء مهم، وهو ارفع صوتك، أحسنت، الدعاء الماثور الثابت، لأنه في أدعية ماثورة يعني مروية لكنها باطلة ما تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتجد في بعضها مثلا حتى بدع ومحدثات، لكن نقصد الماثور يعني الماثور الثابت، إما صحيح أو حسن، سواء صحيح لذاته لغيره، حسن لذاته حسن لغيره، المهم أنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الدعاء الماثور يكون جامع للخير، يكون جامع في الاستعاذة من الشر، يكون أيضا سليم من الاعتداء، سليم من البدع والمحدثات. وأيضا حينما تدعو بالدعاء المأثور تستفيد حسنتين إن شاء الله، حسنة الدعاء وحسنة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ولو دعوت بحاجاتك الخاصة التي لم ترد في إشكال، ما في مشكلة، تدعو الله عز وجل بقضاء دينك، ييسر زواجك، ينجحك في دراستك، ما في مشكلة، ادعو. الله عز وجل يحب أن يدعى، لكن لا تدعو بإثم، لا تدعو بقطيعة رحم، لا تعتدي في دعائك. فإذا قوله هنا وكذا بالدعاء المأثور يعني الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل من الدعاء الذي تنشئه من تلقاء نفسك، ويكون بتأدب، يعني في هيئتك عند الدعاء، في ألفاظك عند الدعاء، وخشوع وحضور قلب ورغبة ورهبة، لحديث لا يستجاب الدعاء من قلب غافل، لا يستجاب الدعاء من قلب غافل. هذا الحديث تمامه يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيه ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب الدعاء أو دعاء من قلب غافل لاهن. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، يعني على يقين أن الله يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، مو تدعو على صفة التجربة، لا، أو تدعو أنت يائس من الاستجابة، لا، ما ينفع هذا. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا، كلمة تنبيه، أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن. فهذا في أدب من آداب الدعاء، هو أن يكون قلبك حاضر عند دعائك ربك سبحانه وتعالى. هذا الحديث رواه الترمذي بسند فيه صالح المري، وهذا الرجل يمدح بالزهد والعبادة، رجل زاهد، ولكن هل كونه يعني موصوف بالزهد معناته أنه ثقة؟ لا، لكن له شاهد من حديث عبد الله بن عمر ابن العاص رضي الله عنه، وبمجموع طرق أو هذا الحديث حسنه الألباني رحمه الله. ثم قال ويتوسل بالأسماء والصفات والتوحيد، هذه كلها أسباب لإجابة الدعاء، كلها من أسباب استجابة الدعاء، فالأدب، حضور القلب، الخشوع، التذلل، الافتقار إلى الله جل وعلا، هذه كلها من أسباب الاستجابة. ومن أسباب الاستجابة أن تضم إلى دعائك، إلى طلبك، التوسلات المشروعة، التوسلات المشروعة تضمها إلى الدعاء، فيكون هذا من أسباب الاستجابة بإذن الله. ويتوسل بالأسماء والصفات والتوحيد، أقرأ عليكم بعض الأحاديث الواردة فيها شيء من هذه التوسلات حتى نفهم ما ذكره المؤلف رحمه الله. عن أنس رضي الله عنه قال كنت جالس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يصلي، ثم دعا هذا الرجل فقال اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. هذا دعاء من؟ دعاء الرجل. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، توسل. لا إله إلا أنت، توسل، وهذا التوسل بماذا؟ بالتوحيد، لا إله إلا أنت مثل ما قال المؤلف هناك، ويتوسل بالتوحيد. طيب المنان بديع السماوات والأرض، أسماء يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، كله أسماء وصفات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، رواه أبو داود. طيب إذن هذا حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا موقوف على الصحابي؟ من اللي دعا؟ الرجل. طيب كيف تقول مرفوع؟ ممتاز، أقره النبي صلى الله عليه وسلم، أقره على هذا الدعاء. فإذن يشرع للمسلم أن يدعو بهذا الدعاء، أن يفتتح دعاه بهذا الدعاء، بهذا التوسل. يشرع للمسلم أن يقدم بين يديه هذا التوسل الصالح. وعن بريدة يعني بن حصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. توسل هنا بإيمانه هو، ولا لا؟ بأني أشهد، ثم صرح بما يشهد به من التوحيد ومن أسماء الله ومن صفاته جل وعلا. أنت الله الذي لا إله إلا أنت، التوحيد، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صفات لله جل وعلا وأسماء لله جل وعلا. فهذه بعض أدلة ما ذكره المؤلف رحمه الله، ويتوسل بالأسماء والصفات والتوحيد. وهناك أيضا توسل مشروع آخر، وهو أن تتوسل إلى الله عز وجل بصالح عملك، صالح عملك، مثل ما توسل أصحاب الغار الثلاثة. واحد توسل ببره بوالديه، واحد توسل بعفته عن الزنا بعد قدرته عليه، واحد توسل بأداء الأمانة وقد كان قادر على أن يخونها ويكتمها، ففرج الله عز وجل عنهم ما وقعوا فيه من الكرب والبلاء العظيم. وأيضا بإمكان المسلم أن يطلب من الحي الحاضر أن يدعو له، مثل ما طلب عمر رضي الله عنه وأرضاه من العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوم ويدعو ويستسقي للناس. فهذا طلب دعاء من حي إيش؟ من حي حاضر. ولو كان يجوز طلب الدعاء من الأموات لطلبوه ممن؟ من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أفضل من العباس. فلما تركوا طلب الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته وطلبوها من العباس، علم أنه لا حرج في طلب الدعاء من الحي الحاضر، وأنه لا يطلب الموتى ولو كانوا أنبياء أو أولياء. وأما التوسل بالجاه وبالذات ونحو ذلك فهذه توسلات ما لها؟ توسلات بدعية. اللهم إني أسألك بجاه نبيك، لا. طيب الرسول ما له جاه عند الله؟ بلى، عنده أعظم جاه عند الله عز وجل، ولكن ما فيه دليل جاء يأمر أو يرغب أو يحث على التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا إذن من الزيادة في الدين، والله عز وجل قد قال في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم. فما لم يكن في ذلك اليوم دين لا يكون بعده دينا. أسألك بمحمد صلى الله عليه وسلم، أيضا ما يجوز. هذا سؤال بذات النبي، أسألك بجاه النبي، سؤال بالجاه ما يجوز أيضا. فأنت أضفت شيئا إلى الدعاء، والدعاء عبادة لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الجاه هذا أمر ما لك أنت في علاقة، ليس لك فيه علاقة، فأنت تتوسل لله عز وجل بما أمرك الله تتوسل به بالأسماء والصفات، لأن الله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. تتوسل بصالح عملك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام شرع ذلك. وهذا الموضوع موضوع عظيم جدا، موضوع التوسل ينبغي لطلبة العلم أن يعتنوا به وينشروه في الناس، يعلمون الناس في المواعظ في الخطب، لأنه دخل على الناس شر عظيم جدا من خلال قضية التوسل. منهم من وقع في البدع، ومنهم من وقع في الشرك الأكبر، لأنه كثير من الناس يدعو الأولياء ويعبد الأولياء تحت مسمى إيش؟ يقول لك إن هذا توسل. الله يقول وابتغوا إليه الوسيلة، فيفسر الوسيلة بأنه دعاء من؟ دعاء الأولياء والصالحين. والعلماء جزاهم الله خير اجتهدوا في هذا الباب، ألف فيه شيخ الإسلام بن تيمية، وألف فيه شيخ الألباني، وألف فيه الشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله وغيره، مؤلفات نافعة وعظيمة ومفيدة جمعت لك خلاصة وأساسيات هذا الموضوع. ثم قال رحمه الله ويتحرى أوقات الإجابة. الله عز وجل يستجيب الدعاء في كل وقت، لأن الله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال ادعوني في الوقت الفلاني أستجب لكم، لا ادعوني أستجب لكم. ولكن دلت السنة النبوية على أنه بعض الأوقات بعض الأحوال أحرى في الإجابة من بعض. طيب ما هي هذه الأوقات؟ ذكر المؤلف نبذة منها، قال وهي ثلث الليل الآخر. ثلث الليل الآخر، تذكرون حديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، ثم يقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. فهذا دليل من الأدلة على أن ثلث الليل الأخير أنه من الأوقات التي تتحرى فيها الإجابة. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الآخر. جوف الليل الآخر. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى وجوف الليل الآخر أجوبه دعوة، خرجه أحمد وصححه ابن خزيمة والألباني. أي الدعاء عفوا صلاة الليل مثنى مثنى وجوف الليل الآخر أجوبه دعوة، يعني أحراه إجابة، أحراه إجابة. ثم قال وبين الأذان والإقامة. وبين الأذان والإقامة دليل ما سبق قبل قليل، حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه لما قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الآخر وأدبار الصلوات المكتوبة. لا عفوا، هذا الذي سيأتي أدبار الصلوات المكتوبة، لكن بين الأذان والإقامة حديث مشهور ومعروف، حديث أنس بن مالك لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. الجملة الثالثة قال وأدبار الصلوات المكتوبة، أدبار الصلوات المكتوبة. دليلها الحديث السابق قبل حديث أبي أمامة. طيب، وهل يشرع الدعاء بعد الصلوات المكتوبة؟ يشرع الدعاء بعد الصلاة المكتوبة، لكن الذي لا يشرع هو ماذا؟ رفع اليدين، رفع اليدين بعد الصلاة المكتوبة. تصلي الصلاة المكتوبة، تسلم وترفع يديك وتدعو، مثل ما نشاهد بعض الناس يفعل. إذا سلم إما يستغفر قليلا أو كذا، أو مباشرة يرفع يديه، وتجد كثير منهم يلتزم هذا الرفع، يلتزم هذا الرفع بعد الصلاة المكتوبة. لا، ما نقل على النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه عقب الصلاة المكتوبة. فأما الدعاء فمشروع، والدليل على مشروعية الدعاء بعد الصلاة المكتوبة أدلة كثيرة ذكرها، أو ذكر جملة منها الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. فمن ذلك حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا معاذ، إني أحبك، لا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أخرج أبو داود والنسائي، صححه ابن حبان والحاكم. هذا حديث. دليل آخر حديث مسلم بن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كان أبي، اللي هو أبو بكر نفيع بن الحارث، كان أبي يقول دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. إيش سوى ابنه مسلم؟ قال: فكنت أقولهن، كنت أقولهن. فقال لي أبي: عمن أخذت هذا؟ من وين أخذت هذا الدعاء؟ فقال: قلت عنك، أنت سمعتك تقول فقلت مثل ما تقول. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقولهن في دبر الصلاة، كان يقولهن في دبر الصلاة. رواه النسائي وأحمد، ورواه الترمذي، لكن ما عنده دبر الصلاة، ليس عنده لفظة دبر الصلاة. فهذه بعض الأدلة على الدعاء بعد الصلاة المكتوبة. ثم قال: وآخر ساعة يوم الجمعة. تذكرون الحديث الصحيح أنه يوم الجمعة في ساعة لا يوافقه عبد مسلم إلا أعطاه الله مسألته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم أخفيت هذه الساعة، أخفيت هذه الساعة على وجه التعيين، لكن من أرجى هذه الساعات يوم الجمعة من حين يدخل الإمام حتى تفرغ الصلاة، ومن بعد العصر حتى تغرب الشمس. فدليل أنه من حين يجلس الإمام حتى تفرغ الصلاة حديث أبي موسى الأشعري في صحيح مسلم، أنه قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: هي فيما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. وهذا في صحيح مسلم. وكونها آخر ساعة من بعد العصر حتى تغرب الشمس حديث جابر بن عبد الله في السنن، أنه قال، يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنه قال: يوم الجمعة 12 ساعة، لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا آتاه الله إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. وفي الحديث أنه يوم الجمعة ساعة، بعد ما ذكر الحديث أشار بيده، يعني إيش؟ يقللها، إنها قليلة، وقت قصير ويسير. والله عز وجل أخفى عنا هذه الساعة من أجل أن نجتهد في يوم الجمعة كله في الدعاء، مثل ما أخفى عنا ليلة القدر. تمام. ومن آداب الدعاء، نحاول نخلص هذه الآداب قبل الإقامة، قال: وينتظر الإجابة، يعني ما ييأس، ما ييأس من الاستجابة ولو تأخرت. يقول: قد دعوت فلم يستجب لي. ما عليك، ادعو الله عز وجل. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن الدعاء لا تخرج منه خائبا خاسرا، بل تخرج منه رابح ولا بد. إما أن يستجاب لك الدعاء الذي دعوت ويحقق لك، وإما أن تنال مكان هذا الشيء الذي طلبته ما هو خير منه، إما يدخر لك ليوم القيامة أو يصرف عنك شر عظيم. فلا يقول قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي، ولا يكره أن يخص نفسه بدعاء، ما يكره أن تقول رب اغفر لي، يعني بضمير المتكلم، اغفر لي، ارحمني، دخلني الجنة، نجني من النار، ارزقني، اهدني، اصلحني، ما في مشكلة، ما يكره. إلا في حالة، وهي إلا في دعاء يؤمن عليه، مثل خطيب الجمعة يوم الجمعة في آخر الخطبة يدعو، ما يصح الخطيب يدعو اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم دخلني الجنة. طيب واللي قاعدين قدامك يؤمنون، ما لهم نصيب؟ لا. فيكون في الدعاء الذي يؤمن عليه يكون دعاء بصيغة الجمع، اغفر لنا، ارحمنا، اهدنا، اصلحنا، وهكذا، لأنه المؤمن شريكه، شريك الداعي. طيب، إلا في دعاء يؤمن عليه. وهكذا أيضا في القنوت في الصلاة، إذا قانت في الوتر أو قانت في النوازل يدعو بدعاء عام. قال ويكره رفع الصوت به، تقدم الكلام على موضوع رفع الدعاء، رفع الصوت بالدعاء. وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط في واد إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير، قال فدنا منا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا إيه ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصير، يعني فلا تبالغ في رفع الصوت، دعوته سرا يعلم ويسمع سبحانه وتعالى. طيب نكتفي بهذا القدر، والله
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح آداب المشي إلى الصلاة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن يحيى الحدادي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن عبد الوهاب المقامة بمكة المكرمة في شهر ذي القعدة لعام 38 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الأول.
نواصل من حيث انتهينا في الموسم الماضي، وذلك عند قول المؤلف الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض مكبرا على صدور قدميه إذا فرغ من التشهد الأول، وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين أي ثلاثية أو رباعية، المغرب والظهر والعصر والعشاء، قال نهض أي إلى الثالثة مكبرا، أي حال كونه مكبرا، فيقول الله أكبر حينما يقوم من الثانية إلى الثالثة، وهذا التكبير تكبير انتقال، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكبر عند كل رفع وخفض. قال على صدور قدميه، على صدور قدميه، والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه، كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي، أخرجه الإمام الترمذي في سننه، وفيه خالد بن إلياس قال عنه البيهقي ضعيف، فهذا السند فيه راوي ضعيف. ومما يدل على هذا أيضا حديث عبد الجبار ابن وائل ابن حجر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذه, نهض على ركبتيه واعتمد على فخذه. لكن هذا الإسناد فيه إشكال, يعني فيه ضعف, وذلك أن عبد الجبار لم يسمع من أبيه, وإذا كان لم يسمع من أبيه فالسند متصل أو منقطع, هذا السند منقطع. وعارض هذا حديث في البخاري, في البخاري في حديث مالك ابن الحويرث قال أيوب يعني السختياني وكان ذلك الشيخ يعني عمرو بن سلمة الذي أحال أبو قلابة إلى شبه صلاته بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم, قال أيوب وكان ذلك الشيخ يعني المشبه به التي تشبه صلاة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام, وكان ذلك الشيخ يتم التكبير وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام, اعتمد على الأرض يعني اعتمد بيديه على الأرض ثم قام. والأمر في هذا واسع, يعني من جهة صحة الصلاة, الصلاة صحيحة تامة سواء اعتمدت على الأرض ثم قمت أو قمت على ظهور قدميك, الأمر في هذا واسع إن شاء الله, لكن الكلام على تحقيق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فابن القيم يرجح ما ذكره المؤلف هنا أنه ينهض مكبر على صدور قدميه, والشيخ الألباني رحمه الله يرجح الاعتماد على الأرض ثم القيام لأن الحديث الذي جاء في هذا أصح من الأحاديث الواردة في كونه كان يقوم عليه الصلاة والسلام على صدور قدميه. وهذا القيام من الركعة الثانية إلى الثالثة فيه سنة وهي رفع اليدين, رفع اليدين مع التكبير, إذا قام يرفع يديه, لأنه كما نعلم أن رفع اليدين يشرع في الصلاة في مواضع منها عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من الثالثة, من الثانية إلى الثالثة. وهل يرفع يديه وهو قاعد في جلسة التشهد أو يرفعها إذا قام؟ الأمر في هذا أيضا إن شاء الله أنه واسع, لأنه الأدلة تحتمل هذا وهذا. في حديث ابن عمر قال وإذا قام من الركعتين رفع يديه, إذا قام من الركعتين رفع يديه. فهذا الحديث الصحيح فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من الركعتين يعني إلى الثالثة رفع يديه. ظاهر هذا اللفظ أنه متى يرفع يديه؟ بعد أن يستتم قائما. ويؤيد هذا المعنى ما جاء عن علي رضي الله عنه أنه لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه وهو قاعد على الأرض, إذا كان جالس ما يرفع يديه. والاحتمال الآخر أنه يكون إذا قام بمعنى إذا أراد أن يقوم, إذا أراد أن يقوم, وهذا استعمال سائغ وكثير في لغة العرب وحتى في لغة القرآن الكريم. فإذا إن رفع يديه عند القيام فهذا الذي يظهر من الحديث, وإن رفع يديه هو لا يزال قاعد على الأرض فكل ذلك جائز ولا حديث تحتمله إن شاء الله. قال إذا فرغ من التشهد الأول, إذا فرغ من التشهد الأول يعني بعد الشهادتين, فلا يكمل التي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أتم التشهد الأول شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قام إلى الركعة الثالثة. قال ابن خزيمة في صحيحه باب الاقتصار في الجلسة الأولى على التشهد وترك الدعاء بعد التشهد الأول. باب الاقتصار يعني الاكتفاء. باب الاقتصار في الجلسة الأولى يعني في التشهد الأول على التشهد، يعني إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وترك الدعاء بعد التشهد الأول. هذا التبويب، وهو الفقه المستنبط من الحديث الذي سيورده سيخرجه. ثم أخرج حديث ابن مسعود رضي الله عنه: ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده. نهض متى؟ حين فرغ من تشهده، يعني بعد ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، ينهض عليه الصلاة والسلام إلى الركعة الثالثة. وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده، دعا بعد تشهد، يعني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وما يشرع من الأدعية بعده قبل التسليم. فهذا الدليل لقول المؤلف إذا فرغ من التشهد الأول، هذا دليل. ثم قال: ويأتي بما بقي من صلاته كما سبق، يعني من حيث القراءة والركوع والسجود والرفع من الركوع والجلسة بين السجدتين إلى آخره. قال: إلا أنه لا يجهر، لا يجهر يعني في الثالثة ولا في الرابعة، بل يصليها سرا. إلا أنه لا يجهر، وهذا طبعا في المغرب والعشاء، أما الظهر والعصر فهي كلها سرية. إلا أنه لا يجهر. طيب لو جهر ناسيا صلاته، صحيح. طيب جهر متعمد، صلاته صحيح أيضا، لا بطلان لصلاته ولا حتى سهو سجود سهو لو جهر. لماذا؟ للحديث الصحيح، حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: وكان يسمعنا الآية أحيانا، وكان يسمعنا الآية أحيانا. يسمعهم في الجهرية ولا في السرية؟ في السرية. وأحيانا يعني مرة واحدة حصل هذا؟ لا، تكرر منه حين بعد حين. فإذا قوله إلا أنه لا يجهر يعني استحبابا، يكون الغالب على قراءته السر، ولو جهر أحيانا فإنه لا حرج عليه في ذلك لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه ربما جهر لبعض الآيات. إلا أنه لا يجهر ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة، ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة أيضا استحبابا. وهذا فيه تفصيل. قال: فإن فعل لم يكره. فإن فعل يعني قرأ بعد الفاتحة شيئا لم يكره. وأيضا ربما هذا يتعلق أيضا حتى بالجملة قبله: لا يجهر، يعني إن جهر لم يكره، إن قرأ بعد الفاتحة أيضا لا يكره. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، قدر 30 آية، يعني في الركعة الأولى يقرأ قدر 30 آية، في الركعة الثانية يقرأ قدر 30 آية في صلاة الظهر. طيب قال: وفي الأخريين قدر 15 آية، إذن بيصلي في الركعة الثالثة 15 آية، في الركعة الرابعة 15 آية، معناته أنه زاد على الفاتحة ولا ما زاد؟ زاد. الفاتحة 7 آيات، وهنا بتكون إذا كن نص بتكون 15 آية من نص 30، فمعناته أنه قرأ الفاتحة 7 وقرأ أيضا عليها زيادة قرابة 7-8 آيات. فهذا يدل على أنه لا حرج، ولا سيما في صلاة الظهر إذا قرأ في الثالثة قرأ في الرابعة زيادة على سورة الفاتحة. قال: وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك، يعني كأنه في العصر ما يزيد على الفاتحة، كأنه في العصر لا يزيد على الفاتحة. ثم قال رحمه الله: ثم يجلس في التشهد الثاني متوركا. إيش معنى متورك؟ الشيخ شرح قال: يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، يعني القدم، ينصب القدم اليمنى، يفرش القدم اليسرى، ويخرجهما عن يمينه، عن يمينه، ويجعل إليته على الأرض، يعني يجلس بمقعدته على الأرض، ما يجعل مقعدته على قدمه، ما يجعل مقعدته على قدمه. ثم قال: فيأتي بالتشهد الأول، هذا الآن يتكلم عن التشهد الأخير، ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على ما ورد، وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام صيغ، يمكن 4 صيغ أو نحوها. ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بالدعاء، وهذا كله تقدم، كل هذا تقدم في الدروس الماضية. ثم يسلم، بعد ما يسلم قال: وينحرف الإمام إلى المأمومين على يمينه، أو قال على شماله، على يمينه أو على شماله، يعني بعد ما سلم الإمام لا يبقى مستمر وجهه إلى القبلة، إنما يلتفت إلى المأمومين. وينحرف الإمام إلى المأمومين، طيب إذا أراد يستدير من جهة القبلة إلى مواجهة المأمومين، يستدير على جهة اليمين أو على جهة اليسار؟ قال: على يمينه أو على شماله. الأمر في هذا واسع. والدليل عندنا في هذا الموضوع حديثان اثنان، ما هو شرط أن هذا وكل ما ورد، لا، لكن معنى الآن، عندنا في صحيح مسلم حديث أنس بن مالك، في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه، أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. إذن على هذا الحديث لو سئلت بتقول يستحب إيش؟ يستحب أن يكون أكثر، لأنه يقول أكثر ما رأيت، ها؟ فيستحب للإمام أن يكون أكثر انصرافي عن جهة اليمين، وأحيانا ينصرف عن جهة شماله. طيب، وعندنا حديث ابن مسعود، وعندنا في الباب أيضا حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال، وهو في الصحيحين، قال: لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته، يعني لا يجعل للشيطان نصيب من صلاته. كيف؟ فسر. قال: يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه، يرى حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. ثم قال: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. فمعنى قول ابن مسعود ذلك: لا تعتقد وجوب الانصراف عن جهة اليمين، لأنك إذا اعتقدت هذا الأمر الواجب أنه واجب فقد اعتقدت شيئا ليس بصحيح، أوجبت شيئا لم يوجبه الله، أوجبت شيئا لم يوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا الإيجاب من قبل الهوى أو من قبل الجهل، وبالتالي صار للشيطان نصيب من صلاتك، يعني اعتقدت شيئا لا حقيقة له شرعا. ثم قال: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. في تعارض بينه وبين حديث أنس، في الحقيقة ما في تعارض، لأن كلا الحديثين يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يواظب على صفة واحدة، مرة يفعل كذا ومرة يفعل كذا. أنس أكثر ما رأى من النبي عليه الصلاة والسلام الانحراف عن جهة اليمين، ابن مسعود رأى النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ينصرف عن جهته يساره صلوات الله وسلامه عليه. طيب، هل إذا سلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله مباشرة ينصرف، ولا فيه وقت يمكث مستقبل القبلة ثم ينحرف؟ الصواب أنه يمكث وقتا يسيرا مستقبل القبلة ثم بعد ذلك ينصرف عن يمينه أو عن شماله، والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فهذا الحديث الصحيح تبين في عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم لم يقم مباشرة، وإنما يقعد، ومعنى يقعد يعني يقعد مستقبل القبلة، يقعد بمعنى مستقبل القبلة قدر ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. بعد ما يفرغ من هذا الذكر المبارك ينصرف عن يمينه أو عن شماله. وإذا جمعنا هذا مع حديث ثوبان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يجتمع عندنا هذين الذكر، الاستغفار واللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولا يطيل الإمام الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة، لا يطيل الجلوس مستقبل القبلة، لأنه هو كان مستدبر الناس لمصلحة الصلاة والإمامة به، انتهت هذه المصلحة، انتهت المصلحة من استدباره للمأمومين، فيعجل باستقبالهم بوجهه. ولا يطيل الإمام الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة ولا ينصرف المأموم قبله، ولا ينصرف المأموم قبله لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبقوني بالانصراف. ما معنى الانصراف هنا؟ الحديث مذكور فين موجود؟ قال لقوله صلى الله عليه وسلم إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. هذا الانصراف فسر بتفسيرين اثنين. التفسير الأول الانصراف معناه السلام، يعني لا يسلم المأموم قبل إمامه. افرض أنك أنت يا المأموم انتهيت من التشهد الأول وصليت على النبي عليه الصلاة والسلام ودعوت بما فتح الله عز وجل به عليك والإمام باقي ما سلم، ها تقول خلصت أنا خلاص؟ لا، تنتظر حتى يسلم الإمام ثم تسلم بعده. هذا المعنى الأول للحديث، وقد جاء في حديث كثيرة كما يقول ابن ملقن إطلاق الانصراف على التسليم، والنووي رحمه الله ما فسر هذا الحديث إلا بالتسليم. القول الآخر أن الانصراف هنا يعني القيام من محل الصلاة، يعني أن المأموم لا يقوم إلا بعد ما يقوم إيش؟ إلا بعد ما يقوم الإمام. طيب، ولو طول الإمام وأنت يعني سواء عندك شغل ولا ما عندك شغل، نقول يكره أن تقوم حتى يقوم الإمام؟ عموما هذا الحديث إذا فسر بأنه لا، أنه يكره للمأموم أن يقوم قبل أن يقوم الإمام من مصلى، ممكن يستدل به على الكراهة، لكن الكراهة ترتفع عند وجود أدنى إيش؟ عند وجود أدنى حاجة، فالأمر فيه سعة والحمد لله. قال فإن وعندنا أيضا تفسير ثالث نسيت أن أقوله وهو أنه معنى الانصراف هنا يعني التحول من جهة القبلة إلى جهة المأمومين. صارت المعاني كم؟ ثلاث. فإن صلى معهم نساء، صلى في المسجد مع الرجال، صلى نساء، قال انصرف النساء، يعني انصرف النساء مباشرة قبل أن ينصرف الرجال، وثبت الرجال قليلا. لماذا؟ لئلا يدركوا من انصرف منهن. فهذا أدب من الآداب الإسلامية، إنه حتى ما يكون هناك يعني خلطة تزاحم بين الرجال وبين النساء، أو تمكن الرجال من النظر إلى النساء أو العكس. تقول أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم يمكث في مكانه يسيرا. قال ابن شهاب فنرى والله أعلم لكي ينفذ من ينصرف من النساء. ثم قال رحمه الله ويسن ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة. هذه كلها سنن، كلها سنن ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها. يسن ذكر الله كما سيأتي، تسبيح وتهليل وتحميد وتكبير، والدعاء بالوارد بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، والاستغفار استغفر الله عقب الصلاة. وهذه وردت يعني عقب الصلوات المكتوبة، عقب الصلوات المكتوبة. ثم فسر وفصل المؤلف ما أجمله هنا، فقال فيقول أستغفر الله ثلاثة، أستغفر الله ثلاثة، لحديث ثوبان رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثة. والصفة معروفة، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يقولها ثلاثة. وهذا الاستغفار ما الحكمة منه؟ هل كنت أنت مقيم على معصية؟ لا، ما هو شرط أنك ما تستغفر إلا بعد معصية. الله شرع الاستغفار عقب الطاعات، شرعوا بعد الحج، شرعوا بعد الصلاة، ولا لا؟ طيب، الحكمة من ذلك والعلم عند الله أنه ربما بل لا تكاد تخلو هذه العبادة من نقص، لا تكاد تخلو العبادة من إيه؟ من نقص. فالصلاة مثلا ما اجتهدت فيها قد يحصل منك حديث نفس، غفلة، سرحان، وأنت ليس لك من صلاتك إلا إيش؟ إلا ما عقلت، ما حضر قلبك فيها. وفي الحج مثلا لا يكاد يخلو من شيء، فشرع الاستغفار حتى يكون مكملا للنقص الذي يكون في تلك العبادة. وأيضا حتى لا يدخلك الغرور والعجب بهذه العبادة، فمهما عملت فأنت مقصر في جنب الله سبحانه وتعالى. ثم يقول اللهم أنت السلام، فاسمه السلام سبحانه وتعالى، أي المنزه من كل عيب، من كل نقص، من كل آفة. ومنك السلام، يعني السلامة من الله جل وعلا، فهو يعافي من يشاء ويبتلي من يشاء سبحانه وتعالى. تباركت، يعني عظم خيرك، كثرت بركتك يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة التوحيد، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا يعجز شيء سبحانه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تحول من حال إلى حال إلا بأمر الله عز وجل قدر الكون. ولا قوة لك يعني على فعل شيء وترك شيء إلا بمعونة من الله سبحانه وتعالى. فليس للعبد غنى عن ربه ولا طرفة عين. أنت دائما وأبدا محتاج إلى ربك سبحانه، فعليك بهذه الكلمة العظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله، فهي كنز. ولهذا شرع لنا عندما ينادي المنادي للصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح، ما شرع لنا أن نقول حي على الصلاة حي على الفلاح، ولكن شرع لنا أن نقول إيش؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أنه ليس لي تحول من هذا الحال إلى حال إجابة المؤذن والقيام إلى الصلاة إلا بتوفيق من الله ومعونة من الله سبحانه وتعالى. ثم قال ولا نعبد إلا إياه. شوف يعني العناية بتأكيد التوحيد ولا سيما توحيد العبادة، أولا في قول لا إله إلا الله، ثم أكد الإثبات بقوله وحده، وأكد النفي بقوله لا شريك له. هذه مؤكدات، لا إله نفي يؤكدها قوله إيش؟ لا شريك له. إلا الله إثبات يؤكدها قوله وحده، ومعناها لا معبود بحق إلا الله، هذا معناه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وأما أهل الكلام فيقولون لا إله إلا الله معناها لا قادر على الاختراع إلا الله، لا صانع إلا الله، يعني لا خالق إلا الله، وهذا تفسير باطل، لأنهم فسروا الإلهية بتوحيد إيش؟ الربوبية. ولو كان هذا معناها ما أباها ولا رفضها المشركون، لأنهم هم يقرون بأنه لا خالق إلا الله، يقرون أنه لا قادر على الاختراع إلا الله، ما عندهم في هذا مجادلة ولا إنكار، إنما إنكارهم من الذي يستحق العبادة. فهم يقولون يستحقها الله ويستحقها الآلهة، والأنبياء والرسل يقولون لا، ما يستحقها إلا الله. فلهذا إذا عرضت عليهم هذه الكلمة أبوا واستكبروا، والجماعات السياسية الحزبية يقولون لا إله إلا الله يعني لا حاكم إلا الله، هذا معناه، لا حاكمية إلا لله، هذا المعنى. ولهذا إذا وجدت الدولة التي تحكم يعني بالشريعة، وكأن الشريعة عندهم هي معناها أنه تقيم الحدود، كان هذا والله أعلم معناها عندهم، أنه تقطع يد السارق ويجلد الزاني ويقتل القاتل ونحو ذلك. فعندهم إذا صار الحاكم يعني يحكم بالشريعة في فهمهم هم ونظرهم هم، خلاص الناس صاروا إيه؟ من أهل لا إله إلا الله. طيب وين كان في الرعية في الشعب من يعبد القبور، من يستغيث بها، من يذبح لها، من ينذر لها؟ لا، لأنه لا إله إلا الله معناها إيش؟ لا حاكمية إلا لله، خلاص. ولهذا تلاحظهم الآن قبل ما يصلوا إلى 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 كرسي الحكم يرون الشرك بأم عيونهم ولا ينكرونه، ويجرون ويلهثون خلف هذا الشعار لا حاكم إلا الله، لا حاكمية إلا لله. طيب الذي قال إن الحكم إلا لله قال بعده مباشرة إيش؟ أمر ألا تعبدوا إلا إياه. هذا أعظم حكم لله سبحانه وتعالى، أن يفرد وحده بالعبادة، يفرد وحده بالإلهية سبحانه وتعالى. وهم أيضا كذبة فيما يزعمون ويقولون، ليش؟ لأنهم حينما يصلون للحكم ما يحكمون شرع الله، رآهم الناس وقد وصلوا للحكم في عدة بلاد، وصلوا إلى كرسي الحكم وبقيت الأمور كما كانت قبلهم، بل ربما كانت إيه؟ بل ربما كانت أسوأ وأكثر وأبعد الحراف والعياذ بالله. فهم لما يقولوا الإسلام هو الحل يعني لمشاكل الناس و لا، القصد من ذلك أو تصحيح العبارة، تصحيح العبارة إنه الوصول إلى الحكم رفع شعاره، رفع شعار إسلامي بس حتى يستدرون به عواطف الناس فقط. ثم قال ولا قوة إلا بالله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أظن تقدم يعني شرح هذا كله ولا يخفى عليكم أيضا معنى الجد هنا، معناه إيش؟ الحظ والغنى، الحظ والغنى، يعني صاحب الغنى لا ينفع غناه من الله سبحانه وتعالى، صاحب الحظ من جاه أو منصب أو أي سبب من أسباب القوة لا تنفعه قوته ولا ينفع منصبه ولا ينفع جاهه، لا ينفع من الله سبحانه وتعالى. فإذا عصى العبد ربه فالله قادر على إنزال العقوبة الأليمة به عاجلا أو آجلا كما يريد ويشاء ربنا سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا فما له من قوة ولا ناصر، لا تنفع قوة ذاتية، قوة من نفسه، ولا ناصر يعني من قوة خارجية من غيره. هذا معنى الجد. بعض الناس يقول الله عز وجل يقول لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم إيه ولم يولد، إذن معنى لم يولد ليس له أب وبالتالي ليس له جد وهكذا. طيب كيف هنا يقول لا ينفع ذا الجد منك الجد؟ فيستشكل يقول بعض الناس لا، الجد هنا معناها الحظ الغنى القوة ونحو ذلك من المعاني. طيب بعدين قال ثم يسبح ويحمد ويكبر كل واحدة كم مرة؟ 33، يعني سبحان الله 33 مرة، الحمد لله 33 مرة، الله أكبر 33 مرة، هذه 99. ثم يقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، على ضوء ما ورد في حديث أبي هريرة. هل هذه كل الصور التي وردت في عدد التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل بعد الصلاة؟ لا، هذه صورة واحدة، وهناك صور وأنواع أخرى، منها ما جاء في حديث كعب بن عجرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال معقبات، معقبات لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة، معقبات لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة، 33 تسبيح و33 تحميدة و34 تكبيرة، يعني تقول سبحان الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 34، فصار هنا كم؟ صار عندنا 100، مثل الذكر الذي يقال عند إيش؟ عند النوم، وأرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة تسبح 33 تحمد 33 وتكبر 34، وأخبرها وبشرها بأن هذا الذكر إذا واظبت عليه فهو خير لها من إيش؟ خير لها من خادم، يعني أن هذا فيه عون على أمر الآخرة وعون أيضا على أمر الدنيا، أمر البيت وأمر ما يحتاج إليه البيت من العمل. ثم أيضا ثبتت أو ثبت نوع آخر، صورة أخرى، في حديث أبي هريرة عند البخاري قال عليه الصلاة والسلام تسبحون دبر كل صلاة 10، وتحمدون عشرة وتكبرون عشر، عشر تسبيحات، عشر تحميدات، عشر تكبيرات، وخلاص وقم. هذه صفة ثالثة. صفة رابعة، تسبح 25 مرة وتحمد الله 25 مرة وتكبر الله 25 مرة وتقول لا إله إلا الله 25 مرة. وهذا ثبت في حديث زيد ابن ثابت رضي الله عنه عند النسائي، وأنا اختصرت الحديث جدا. طيب هذه الآن صار عندها كم صورة؟ أربع ولا ثلاث؟ أربع. هل نأتي بهذه الصور في مجلس واحد؟ لا، لكن إيش تسوي؟ تنوع. بعد صلاة المغرب قلنا سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، ولا إله الله تمام المئة. طيب إذا صليت العشاء جيب نوع ثاني، عشر عشر عشر، ولا سيما مثلا في درس ولا مستعجل بتطلع مشوار ولا كذا بعد الصلاة. فبعض الناس إيش يسوي؟ يقول ما دام إني أنا مشغول ومستعجل ما يمدينا أسبح المئة مرة، فيقوم ويترك التسبيح كله. لا، الله عز وجل أعطاك، أعطاك خيار آخر، تذكر الله عز وجل فيه وتنال الأجر الكثير فيه وتتبع السنة النبوية فيه، وأيضا يوفر لك إيش؟ يوفر لك الوقت بعد. شكرا. فهذا حل. أيضا فيه تنبيه آخر، وهو أن العلماء ذكروا أنه ليس من شرط أن تقول هذا الذكر وأنت جالس في مصلاك، ما هو شرط، المهم أنه يكون دبره دبر الصلاة. فإذا عندك شغل ستقوم بعد الصلاة مباشرة، استغفرت ثلاثا، قلت اللهم أنت السلام منك السلام إلى آخره، وقمت وانت خارج من المسجد رايح للسيارة رايح لبيتك، قل هذا الذكر ولك الأجر. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما لاحظنا ما في الأحاديث أنه يقولها وهو قاعد في مكان الذي صلى فيه، ما قيد، ما قال مثلا في حديث كعب بن عجرة معقبات لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة، ما قال إذا قالها قبل أن يقوم من مصلى، ما قيد بهذا القيد. وحديث أبي هريرة في قصة أهل الدثور، ذهب أهل الدثور بالأجور إلى آخره، في رواية له التي سمعناها قبل قليل تسبحون الله دبر كل صلاة، أيضا ما قال وأنتم قاعدون في مصلاكم. فالشاهد أن الأمر في هذا واسع، قلته وأنت جالس الحمد لله، قلته وأنت قائم، لكن بعد الصلاة أيضا ما في حرج. قال ويقول بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب قبل أن يكلم أحدا من الناس اللهم أجرني من النار سبع مرات. والدليل حديث مسلم ابن الحارث ابن مسلم عن أبيه أنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليت الصبح فقل قبل أن تتكلم اللهم أجرني من النار سبع مرات، فإنك إن مت من يومك كتب الله لك جوارا من النار، يعني يجيرك من النار. وإذا صليت المغرب فقل قبل أن تتكلم اللهم أجرني من النار سبع مرات، فإنك إن مت من ليلتك كتب الله لك جوارا من النار. خرجه أبو داود وأحمد وغيرهما. هذا الحديث حسنه ابن حجر رحمه الله وغير ابن حجر أيضا، ولكن ضعفه الألباني، ضعفه الألباني. ابن حجر يحسن والألباني يضعف. الحكم بينهما الحجة والدليل، ولا لا؟ طيب الألباني ضعفه بدليل أن ابن الحارث بن مسلم مجهول، اللي هو مسلم ابن الحارث مجهول، والجهالة في الراوي من أسباب الضعف. والدليل أنه مجهول أنه الدارقطني يقول مجهول وأبو حاتم يقول لا يعرف. فإذا العلماء شبه يعني متفقين أنه ابن الصحابي هذا الذي ورد هذا الحديث من طريقه فقط وهو ابن مسلم أنه مجهول غير معروف لا يدرى من هو. فالأقرب الله أعلم حكم الألباني. ثم المؤلف رحمه الله استطرد وأتانا بموضوع مهم جدا، هو له علاقة في الموضوع مو بعيد، وهو أنه ذكر جملة من أحكام وآداب الدعاء. فقال رحمه الله: والإسرار بالدعاء أفضل من إيش؟ من الجهر به. والإسرار بالدعاء أفضل من الجهر، يعني هذا من عندي أنا، يعني من الجهر به. والدليل قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. تضرع مظهرين الفقر والذل والحاجة، وخفية يعني إسرارا. إنه لا يحب المعتدين، يعني في الدعاء ولا في غير الدعاء، ولا في الدعاء وغير الدعاء، أي الجمل الصحيحة؟ أي الثالثة هي الأصح، الثالثة هي الأصح. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. إيه قلنا في الدعاء لأن السياق يتحدث عن إيه؟ عن الدعاء. طيب إن قلنا في الدعاء وغير الدعاء، لأن المعتدين غير مقيد، ما قال إنه لا يحب المعتدين في الدعاء ولا لا؟ فلما أطلق دل على أنه لا يحب المعتدين لا في الدعاء ولا في غيره ولا في غير الدعاء. طيب، وأيضا من فوائد الإصرار بالدعاء أنه أقرب إلى الإخلاص، أقرب إلى الإخلاص، وأيضا أقرب إلى هدي الأنبياء، ومنهم زكريا الذي قال الله عز وجل عنه: إذ نادى ربه نداء خفيا. إذ نادى ربه نداء خفيا، والنداء هنا معناه إيش؟ الدعاء. فالدعاء نداء، والنداء أيضا والنداء دعاء. ومدام هنا قال سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم، معنات هذا أن الدعاء عبادة ولا لا؟ فما أمر الله عز وجل أن يصرف له فهو عبادة، وما أمر سبحانه وتعالى أن يصرف له فصرفه لغيره إيش؟ شرك. وهذه المسألة من أوضح المسائل في كتاب الله وفي السنة النبوية. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس، حديث المغيرة بن شعبة: الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة. فالمقصود أن هذه المسألة من أوضح المسائل الحمد لله، ولكن أهل التلبيس من عباد القبور ومن المشرعين للناس عبادة القبور يجتهدون غاية الاجتهاد في إقناع أتباعهم ومريديهم أن الدعاء ليس عبادة، وبالتالي يجوز أن تدعو الموتى، تدعو الغائبين، تدعو أصحاب الأضرحة، ولا تكون بذلك مشركا، صلى الله العافية والسلام. مسألة من أوضح المسائل في كتاب الله، ومع ذلك يلبسون على الناس فيها. فمن دعا غير الله عز وجل كما يدعو الله، يدعو الموتى، يدعو الغائبين، يدعو الملائكة، يسأل المخلوقين ما لا يقدر على إلا الله عز وجل، فإنه بذلك يكون قد صرف الدعاء أو لغير الله، صرف خلاصة ولب العبادة لغير الله جل وعلا. لأن الدعاء لو تأملت يجمع عدد من العبادات. ما هو عبادة واحدة؟ عبادة تجمع عبادات، ففيها عبادة الرغبة، أنت حينما تطلب ربك تسأل الجنة، تسأل العافية، تسأل الرضا وغير ذلك، أنت الآن راغب، راغب فيما عند الله جل وعلا. طيب حينما تستعيذ به من النار، من المرض، من كذا من كذا من كذا، أنت الآن راهب خائف، فيها التذلل، فيها خشوع، فيها أيضا يقين منك وإيمان منك بأن الله عز وجل سميع، يسمع دعاءك، بصير بحالك، عليم، إن الله قدير، إن الله غني، أن الله بيده كل شيء، كل هذا تعبر عنه في هذا الدعاء. إيمانك بأن الله عز وجل في العلو، لهذا ترفع يديك إلى جهة السماء، إلى جهة العلو، إيمان منك بأن الله عز وجل في السماء يعني في العلو. فهذه بعض الخصال التي يتبين بها عظم شأن، عظم شأن الدعاء. فالإصرار به أبعد عن الرياء وأقرب للإخلاص وأتبع لهدي الأنبياء، وامتثال لهذه الآية: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وجاء في حديث: خير الذكر الخفي، خير الذكر الخفي، وخير الرزق ما يكفي. هذا الحديث رواه أحمد وابن حبان في صحيح من طريق محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة عن سعد بن أبي وقاص: خير الذكر الخفي، رواه أحمد وابن حبان من طريق محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. طيب هذا الحديث أنا أوردته من أجل أن أنبهكم على مسألة في إسناده. أولا عندنا قلنا أنه من طريق محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة، ويقال أيضا بن أبي لبيبة. هذا الرجل قال فيه بن معين: ليس حديثه بشيء. تضعيف ولا توثيق؟ تضعيف. وصرح الدارقطني بحكمه فقال ضعيف. طيب هنا عندنا إذن ضعف ابن لبيبة أو ابن أبي لبيبة. عندنا مشكلة ثانية، ما هي؟ قال أبو حاتم: ابن أبي لبيبة هذا لم يدرك سعد بن أبي وقاص، ما هو قال لم يسمع، قال إيش؟ لم يدرك، يعني كأنه ولد بعد موت سعد بن أبي وقاص. فصار فيه كم مشكلة هذا الإسناد؟ ثنتان: الضعف والانقطاع. فلو قدر أنه ابن أبي لبيبة هذا ثقة، تبقى عندنا إيش؟ يبقى عندنا الانقطاع. والإخوة اللي يعتنون بالدراسة الأسانيد وتخريج الأحاديث ينبغي يعتنوا بموضوع الاتصال، لأنه أحيانا في البحث الواحد يترجم لرواة الإسناد: هذا ثقة وهذا ثقة ثقة وهذا صدوق، ومشى خلاص، قال الإسناد صحيح، الإسناد حسن، لأنه نظر إلى كون الرواة ما لهم ثقات ثقات. طيب لا، باقي عندك مسألة الاتصال، ولا سيما فيما يتعلق بالتابعي، بسماع التابعي من الصحابي، لأن الباحث قد يذهب ينسى خلاص، مدام شاف أنه هذا تابعي مترجم في التابعين، قال لك أنه تابعي واللي فوقه صحابي، حكم أو تبادر إلى ذهنه أن الإسناد متصل. نقول لك لا، لا تستعجل، تأكد هل هذا التابعي سمع من هذا الصحابي ولا لا. وأيضا الإصرار كان هو هدي سلفنا الصالح. ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية ذكر أثر عن الحسن البصري طويل نوعا ما، في هذا الأثر يقول الحسن: لقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت، إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم، إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم، وذلك أن الله يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. وذكر أن الله عز وجل ذكر عبدا صالحا وأنه كان يخفي دعاءه. فالإصرار بالدعاء أفضل من الجهر والإعلان به. قال وكذا الدعاء بالمأثور، الدعاء بالمأثور يعني أفضل من الدعاء الذي تنشئه أنت، أفضل من الدعاء الذي تنشئه أنت. طيب لماذا أفضل؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم، فيجمع له الله عز وجل الخير الكثير في كلمات معدودة. فلو اجتهدت ربما ما اجتهدت ما تجمع لنفسك من الخير تطلبه لنفسك مثل ما جمعته لك تلك الكلمات النبوية. أيضا إنه هذا الدعاء مدام أنه ماثور، وطبعا إضافة إلى كلمة ماثور نضيف شيء مهم وهو ها ارفع صوتك أحسنت، الدعاء الماثور الثابت، لأنه في أدعية ماثورة يعني مروية لكنها باطلة ما تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتجد في بعضها مثلا حتى بدع ومحدثات، لكن نقصد الماثور يعني الماثور الثابت إما صحيح أو حسن، سواء صحيح لذاته لغيره، حسن لذاته حسن لغيره، المهم أنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الدعاء الماثور يكون جامع للخير، يكون جامع في الاستعاذة من الشر، يكون أيضا سليم من الاعتداء، سليم من البدع والمحدثات. وأيضا حينما تدعو بالدعاء الماثور تستفيد حسنتين إن شاء الله، حسنة الدعاء وحسنة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب ولو دعوت بحاجاتك الخاصة التي لم ترد في إشكال، ما في مشكلة، تدعو الله عز وجل بقضاء دينك، ييسر زواجك، ينجحك في دراستك، ما في مشكلة، ادعو، الله عز وجل يحب أن يدعى، لكن لا تدعو بإثم، لا تدعو بقطيعة رحم، لا تعتدي في دعائك. فإذا قول هنا وكذا بالدعاء الماثور يعني الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل من الدعاء الذي تنشئه من تلقاء نفسك، ويكون بتأدب يعني في هيئتك عند الدعاء، في ألفاظك عند الدعاء، وخشوع وحضور قلب ورغبة ورهبة، لحديث لا يستجاب الدعاء من قلب غافل، لا يستجاب الدعاء من قلب غافل. هذا الحديث تمامه يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيه ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب الدعاء أو دعاء من قلب غافل لاهن. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، يعني على يقين أن الله يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، مو تدعو على صفة التجربة، لا، أو تدعو وأنت يائس من الاستجابة، لا، ما ينفع هذا. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا كلمة تنبيه أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن. فهذا في أدب من آداب الدعاء، هو أن يكون قلبك حاضر عند دعائك ربك سبحانه وتعالى. هذا الحديث رواه الترمذي بسند فيه صالح المري، وهذا الرجل يمدح بالزهد والعبادة، رجل زاهد ولكن هل كونه يعني موصوف بالزهد معناته أنه ثقة؟ لا، لكن له شاهد من حديث عبد الله بن عامر ابن العاص رضي الله عنه، وبمجموع طرق أو هذا الحديث حسنه الألباني رحمه الله. ثم قال: ويتوسل بالأسماء والصفات والتوحيد. هذه كلها أسباب لإجابة الدعاء، كلها من أسباب استجابة الدعاء، فالأدب، حضور القلب، الخشوع، التذلل، الافتقار إلى الله جل وعلا، هذه كلها من أسباب الاستجابة. ومن أسباب الاستجابة أن تضم إلى دعائك، إلى طلبك، التوسلات المشروعة، التوسلات المشروعة تضمها إلى الدعاء، فيكون هذا من أسباب الاستجابة بإذن الله. ويتوسل بالأسماء والصفات والتوحيد. أقرأ عليكم بعض الأحاديث الواردة فيها شيء من هذه التوسلات حتى نفهم ما ذكره المؤلف رحمه الله. عن أنس رضي الله عنه قال: كنت جالس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يصلي، ثم دعا هذا الرجل فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. هذا دعاء من؟ دعاء الرجل. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، توسل. لا إله إلا أنت، توسل، وهذا التوسل بماذا؟ بالتوحيد. لا إله إلا أنت مثل ما قال المؤلف هناك، ويتوسل بالتوحيد. طيب، المنان بديع السماوات والأرض، أسماء، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، كله أسماء وصفات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. رواه أبو داود. طيب، إذن هذا حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا موقوف على الصحابي؟ من اللي دعا؟ الرجل. طيب كيف تقول مرفوع؟ ممتاز، أقره النبي صلى الله عليه وسلم، أقره على هذا الدعاء. فإذن يشرع للمسلم أن يدعو بهذا الدعاء، أن يفتتح دعاءه بهذا الدعاء، بهذا التوسل. يشرع للمسلم أن يقدم بين يديه هذا التوسل الصالح. وعن بريدة يعني بن حصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. توسل هنا بإيمانه هو، ولا لا؟ بأني أشهد، ثم صرح بما يشهد به من التوحيد ومن أسماء الله ومن صفاته جل وعلا. أنت الله الذي لا إله إلا أنت، توحيد، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صفات لله جل وعلا وأسماء لله جل وعلا. هذه بعض أدلة ما ذكره المؤلف رحمه الله. ويتوسل بالأسماء والصفات والتوحيد. وهناك أيضا توسل مشروع آخر، وهو أن تتوسل إلى الله عز وجل بصالح عملك، صالح عملك، مثل ما توسل أصحاب الغار الثلاثة. واحد توسل ببره بوالديه، واحد توسل بعفته عن الزنا بعد قدرته عليه، واحد توسل بأداء الأمانة وقد كان قادر على أن يخونها ويكتمها، ففرج الله عز وجل عنهم ما وقعوا فيه من الكرب والبلاء العظيم. وأيضا بإمكان المسلم أن يطلب من الحي الحاضر أن يدعو له، مثل ما طلب عمر رضي الله عنه وأرضاه من العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوم ويدعو ويستسقي للناس، فهذا طلب دعاء من حي إيش؟ من حي حاضر. ولو كان يجوز طلب الدعاء من الأموات لطلبوه ممن؟ من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أفضل من العباس. فلما تركوا طلب الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته وطلبوها من العباس، علم أنه لا حرج في طلب الدعاء من الحي الحاضر، وأنه لا يطلب الموتى ولو كانوا أنبياء أو أولياء. وأما التوسل بالجاه وبالذات ونحو ذلك، فهذه توسلات ما لها؟ توسلات بدعية. اللهم إني أسألك بجاه نبيك، لا. طيب، الرسول ما له جاه عند الله؟ بلى، عنده أعظم جاه عند الله عز وجل، ولكن ما فيه دليل جاء يأمر أو يرغب أو يحث على التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا إذن من الزيادة في الدين، والله عز وجل قد قال في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم. فما لم يكن في ذلك اليوم دين لا يكون بعده دينا. أسألك بمحمد صلى الله عليه وسلم أيضا ما يجوز، هذا سؤال بذات النبي. أسألك بجاه النبي، سؤال بالجاه، ما يجوز أيضا. فأنت أضفت شيئا إلى الدعاء، والدعاء عبادة لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الجاه، هذا أمر ما لك أنت فيه علاقة، ليس لك فيه علاقة. فأنت تتوسل لله عز وجل بما أمرك الله تتوسل به، بالأسماء والصفات، لأن الله يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. تتوسل بصالح عملك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام شرع ذلك. وهذا الموضوع موضوع عظيم جدا، موضوع التوسل، ينبغي لطلبة العلم أن يعتنوا به وينشروا في الناس، يعلموه الناس في المواعظ في الخطب، لأنه دخل على الناس شر عظيم جدا من خلال قضية التوسل. منهم من وقع في البدع، ومنهم من وقع في الشرك الأكبر، لأنه كثير من الناس يدعو الأولياء ويعبد الأولياء تحت مسمى إيش؟ يقول لك إن هذا توسل. الله يقول: وابتغوا إليه الوسيلة، فيفسر الوسيلة بأنه دعاء من؟ دعاء الأولياء والصالحين. والعلماء جزاهم الله خير اجتهدوا في هذا الباب، ألف فيه شيخ الإسلام بن تيمية، وألف فيه الشيخ الألباني، وألف فيه الشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله وغيره، مؤلفات نافعة وعظيمة ومفيدة، جمعت لك خلاصة وأساسيات هذا الموضوع. ثم قال رحمه الله: ويتحرى أوقات الإجابة. الله عز وجل يستجيب الدعاء في كل وقت، لأن الله يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ما قال ادعوني في الوقت الفلاني أستجب لكم، لا، ادعوني أستجب لكم. ولكن دلت السنة النبوية على أنه بعض الأوقات، بعض الأحوال أحرى في الإجابة من بعض. طيب، ما هي هذه الأوقات؟ ذكر المؤلف نبذة منها، قال: وهي ثلث الليل الآخر. ثلث الليل الآخر، تذكرون حديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، ثم يقول: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. فهذا دليل من الأدلة على أن ثلث الليل الأخير أنه من الأوقات التي تتحرى فيها الإجابة. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر، جوف الليل الآخر. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: صلاة الليل مثنى مثنى، وجوف الليل الآخر أجوبه دعوة. خرجه أحمد وصححه ابن خزيمة والألباني. أي الدعاء، عفوا، صلاة الليل مثنى مثنى، وجوف الليل الآخر أجوبه دعوة، يعني أحراه إجابة، أحراه إجابة. ثم قال: وبين الأذان والإقامة، وبين الأذان والإقامة، دليل ما سبق قبل قليل حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه لما قيل: يا رسول الله، أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر وأدبار الصلوات المكتوبة. لا، عفوا، هذا الذي سيأتي، أدبار الصلوات المكتوبة. لكن بين الأذان والإقامة حديث مشهور ومعروف، حديث أنس بن مالك: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. الجملة الثالثة قال: وأدبار الصلوات المكتوبة، أدبار الصلوات المكتوبة، دليلها الحديث السابق قبل حديث أبي أمامة. طيب، وهل يشرع الدعاء بعد الصلوات المكتوبة؟ يشرع الدعاء بعد الصلاة المكتوبة، لكن الذي لا يشرع هو ماذا؟ رفع اليدين، رفع اليدين بعد الصلاة المكتوبة. تصلي الصلاة المكتوبة، تسلم وترفع يديك وتدعو، مثل ما نشاهد بعض الناس يفعل، إذا سلم إما يستغفر قليلا أو كذا، أو مباشرة يرفع يديه، وتجد كثير منهم يلتزم هذا الرفع، يلتزم هذا الرفع بعد الصلاة المكتوبة. لا، ما نقل على النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه عقب الصلاة المكتوبة. فأما الدعاء فمشروع، والدليل على مشروعية الدعاء بعد الصلاة المكتوبة أدلة كثيرة ذكرها، أو ذكر جملة منها الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. فمن ذلك حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا معاذ، إني أحبك، لا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أخرج أبو داود والنسائي، صححه ابن حبان والحاكم. هذا حديث. دليل آخر حديث مسلم بن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كان أبي، اللي هو أبو بكرة نفيع بن الحارث، كان أبي يقول دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. إيش سوى ابنه مسلم؟ قال: فكنت أقولهن، كنت أقولهن. فقال لي أبي: عمن أخذت هذا؟ من وين أخذت هذا الدعاء؟ فقال: قلت عنك، أنت سمعتك تقول فقلت مثل ما تقول. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقولهن في دبر الصلاة، كان يقولهن في دبر الصلاة. رواه النسائي وأحمد، ورواه الترمذي، لكن ما عنده دبر الصلاة، ليس عنده لفظة دبر الصلاة. فهذه بعض الأدلة على الدعاء بعد الصلاة المكتوبة. ثم قال: وآخر ساعة يوم الجمعة. تذكرون الحديث الصحيح أنه يوم الجمعة في ساعة لا يوافقه عبد مسلم إلا أعطاه الله مسألته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم أخفيت هذه الساعة، أخفيت هذه الساعة على وجه التعيين، لكن من أرجى هذه الساعات يوم الجمعة من حين يدخل الإمام حتى تفرغ الصلاة، ومن بعد العصر حتى تغرب الشمس. فدليل أنه من حين يجلس الإمام حتى تفرغ الصلاة حديث أبي موسى الأشعري في صحيح مسلم أنه قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هي فيما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، وهذا في صحيح مسلم. وكونها آخر ساعة من بعد العصر حتى تغرب الشمس حديث جابر بن عبد الله في السنن أنه قال، يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يوم الجمعة 12 ساعة، لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا آتاه الله إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. وفي الحديث أنه يوم الجمعة ساعة، بعد ما ذكر الحديث أشار بيده، يعني إيش يقللها، إنها قليلة، وقت قصير ويسير. والله عز وجل أخفى عنا هذه الساعة من أجل أن نجتهد في يوم الجمعة كله في الدعاء، مثل ما أخفى عنا ليلة القدر. تمام. ومن آداب الدعاء، نحاول نخلص هذه الآداب قبل الإقامة، قال وينتظر الإجابة، يعني ما ييأس، ما ييأس من الاستجابة ولو تأخرت. يقول قد دعوت فلم إيه فلم يستجب لي، ما عليك، ادعو الله عز وجل. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن الدعاء لا تخرج منه خائبا خاسرا، بل تخرج منه رابح ولا بد. إما أن يستجاب لك الدعاء الذي دعوت ويحقق لك، وإما أن تنال مكان هذا الشيء الذي طلبته، ما هو خير منه، إما يدخر لك ليوم القيامة أو يصرف عنك شر عظيم. فلا يقول قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي، ولا يكره أن يخص نفسه بدعاء، ما يكره أن تقول رب اغفر لي، يعني بضمير المتكلم، اغفر لي، ارحمني، دخلني الجنة، نجيني من النار، ارزقني، اهدني، اصلحني، ما في مشكلة، ما يكره. إلا في حالة، وهي إلا في دعاء يؤمن عليه، مثل خطيب الجمعة يوم الجمعة في آخر الخطبة يدعو، ما يصح الخطيب يدعو اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم دخلني الجنة. طيب واللي قاعدين قدامك يؤمنون، ما لهم نصيب؟ لا. فيكون في الدعاء الذي يؤمن عليه يكون دعاء بصيغة الجمع، اغفر لنا، ارحمنا، اهدنا، اصلحنا، وهكذا، لأنه المؤمن شريكه، شريك الداعي. طيب، إلا في دعاء يؤمن عليه. وهكذا أيضا في القنوت في الصلاة، إذا كانت في الوتر أو كانت في النوازل، يدعو بدعاء عام. قال ويكره رفع الصوت به، تقدم الكلام على موضوع رفع الدعاء، رفع الصوت بالدعاء. وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط في واد إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير، قال فدنا منا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا إيه ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، يعني فلا تبالغوا في رفع الصوت، دعوته سرا يعلم ويسمع سبحانه وتعالى. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.